أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة يبين الحق تبارك وتعالى أنه كتب وفرض وأعطى وعدا بخلافة الصالحين للكرة الأرضية، الأرض الألف واللام في الأرض أي لكل الأرض، لا نجد حكومة عالمية منذ بداية التاريخ البشري إلى يوم الناس هذا، يعني لم تتوحد الكرة الأرضية تحت حكومة واحدة. هناك تنظير لهذا الأمر، المنظرون من المثقفين والعلماء ينظرون على أن من مصلحة البشرية أن تكون لها حكومة عالمية واحدة، ولعل بعض تنظيرات النظام العالمي الجديد تصب في هذا المسار، أي ترى أن من مصلحة العالم أن تحكمه حكومة عالمية واحدة ليتاح للجميع أن يعيشوا تحت سقف القانون والحرية بمستوى واحد. غير أن هذا التنظير رغم كونه ينسجم مع الواقع إلا أنه لا يمكن أن يتحقق، لأن تحقق هذا التنظير يرتبط بمسألة جد هامة، وهي أن عالم الشهادة عالم المادة يرتبط بعالم الغيب، وعالم الغيب له ارتباط وثيق بعالم المادة، كلا العالمين لهما ارتباط مع بعضهما. ولذا هذه التنظيرات التي تركز على إدارة الكرة الأرضية دون ارتباط بالسماء، نحن نعلم في الفكر السياسي الحديث بل في كل علوم السياسة يركزون على المصلحة، يعني يعتبرون القائد السياسي الفذ هو الذي يحقق منفعة ومصلحة لشعبه أو لأمته بغض النظر عن أي مبدأ من المبادئ الأخلاقية أو القيمية. يعني يرون أن ربط السياسة بعالم القيم والأخلاق أشبه بالجنون، يتنافى مع الواقعية السياسية. ولذلك يقال إن السياسة لا أخلاق فيها، يمكن للقائد السياسي أن يقول ما يشاء في كلماته من وعود وكلام، لكن كل هذا يعتبر ماذا؟ حبر على ورق، يعني لا قيمة له أبدا. وأتذكر بأنني سمعت أن شخصا كتب رسالة، أراد أن يقدم رسالة دكتوراه في السياسة، سماها الأخلاق السياسية. فلما جاء الدكتور الذي يريد يناقش متخصص شطب على الرسالة كلها، قال له ليش؟ قال له لأن أصلاً واقعية السياسة ما في أخلاق، السياسة حقيقتها ما في أخلاق. إذا أنت تفهم في السياسة يعني لابد أن تتجرد من كل الأخلاق حتى تصبح سياسياً محنكاً، السياسة كذا، بخلاف السياسة التي تطرح من قبل السماء. ولذلك نحن لما نطلق على أئمة أهل البيت بأنهم ساسة العباد، تختلف هذه السياسة التي يقوم بها الأنبياء والرسل والأوصياء عن السياسة التي يقوم بها الناس الذين همهم الوحيد في جانب المصلحة والجانب المصلحي، الجانب البرغماتي كما يعبرون. هناك تنظير حتى من قبل الفلاسفة من الغربيين مثل فلسفة ويليام جيمس، كلها تقوم على ماذا؟ الجانب النفعي والمصلحي والبرغماتي. أما بالنسبة لمبادئ السماء فالاختلاف جوهري واختلاف حقيقي. ولذلك انظروا إلى بعض الومضات في التاريخ البشري، تجدون هناك تقدم في المسار الإنساني، تقدم للبشرية بنحو عام، لكن هذا التقدم الذي يتحقق له ارتباط وثيق بالسماء وبعالم الغيب بنحو عام، له ارتباط غيبي، يعني هناك توأمية واقتران بين مسار الفكر البشري من الناحية المادية وارتباط هذا المسار بالجانب الغيبي. هذا الربط في غاية الوثاقة وليس هو ارتباط طارئ. سأذكر بعض الأمثلة أثناء حديثي. أنا حديثي يصب على أن الله تبارك وتعالى يريد العدالة، هو عادل. نحن الإمامية نعتبر العدل، مو نعتبر، نرى، نعتقد أن العدل من صفات الله تبارك وتعالى، أي لا يمكن أن لا يتحقق العدل في كل زاوية، في كل جانب من الجوانب، جميع الجوانب فيها عدل إلهي. غاية الأمر أن هذا الظلم من أين يأتي؟ من العباد، عباد يطغى بعضهم على بعضهم الآخر فلا يسير في المسار الإلهي فيتحقق الظلم، لكن هذا الظلم ليس من الله تبارك وتعالى. الله أعطى الإنسان ما يمكنه من إقامة العدل، وجعل هدف الرسالات السماوية بأجمعها إقامة العدل، غير أن الإنسان بظلمه بطغيانه بجبروته لا يريد للعدالة الإلهية أن تأخذ مسارها، يريد أن يحقق مصالح ذاتية له بغض النظر عن وجود إله للكون، عن وجود مبدأ قيمي، عن المسار الأخلاقي. الأهم أن تتحقق لهذا الإنسان المصالح، سواء الإنسان كزعيم سياسي أو كأمة أو كنظام، نظام. ولذلك تشوفون تنظيرات كثيرة للوصول إلى الأهداف. من أهم التنظيرات في الفكر السياسي، ليس الحديث، هذا قديم، لكن كتاب الأمير ميكافيلي يمكن أصبح له شهرة، اللي يطرح هذا المبدأ أن الغاية تبرر الوسيلة. بس هذا مبدأ قديم بقدم الإنسان، أي يمكن الإنسان يدوس على كل مبادئه وقيمه في سبيل الوصول إلى ما يبتغي. واللي الآن تشوفونه في العالم من حروب وسفك للدماء، ما هو إلا يعني شمة من هذا المسار. يعني الهدف هو الوصول إلى الغايات والدوس على وطئ المبادئ، حتى لو كانت هذه المبادئ الله تبارك وتعالى أحكمها وأراد الإنسانية أن تسير عليها، أصلا لا قيمة لهذه المبادئ. وتشوفون تظلم شعوب في سبيل تحقيق غايات لهؤلاء السياسيين الطغاة. هذا المسار كله يصب في هذا. نجي إلى مسألة الإمام المهدي عليه السلام. طبعا العدل الإلهي كيف يتحقق؟ العدل الإلهي ينسجم مع فطرة الإنسان، فطرة الإنسان النقية تدعو إلى أن يكون عادلا مع نفسه، مع الطبيعة، مع أخيه الإنسان، لا يظلم نفسه، لا يظلم أخاه الإنسان، ولا أيضا يتصرف بسوء مع عالم الكون، بل يسير على وفق نظام ومقادير محددة، أنظمة وقوانين محددة. الله تبارك وتعالى يريد للإنسان أن يسير في هذا المسار. إذا سار في هذا المسار تحقق له ما يبتغي، وهذا معنى قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. بركات يعني خيرات بلا حدود، أن يصل إلى أن يصل المرء إلى ما يبتغي دون أن يصاب بعناء ومشقة، لأن السماء تؤيده، لأن الله تبارك وتعالى يريد له الخير، يعطيه، يغدق عليه فيصل إلى ما يريد. في هذا المجال طبعا الروايات تقول إن هناك مطالب أساسية، مو الروايات فقط، ليس الروايات فقط أوضحت هذه المطالب الأساسية، نحن نراها أيضا. إنسان بوجداني بفطرته مجرد أن ينظر يرى أن هذه مطالب أساسية فطرية، يعني هو مفطور عليها. ما هي الأمور الفطرية التي الله تبارك وتعالى فطر الإنسانية عليها ومن خلالها يصل الإنسان إلى ما يبتغيه؟ نشير إلى بعض الجوانب التي قلنا أن الروايات تعرضت لها، قلنا إن الروايات تعرضت لها وأيضا نحن نراها أمورا فطرية. الأمر الأول أن الإنسان بطبيعته يتوق إلى العلم والمعرفة، كلنا نتوق إلى المعرفة، نسأل عن الأشياء لنعي الأشياء، لنتعرف على الأشياء. الإنسان الله تبارك وتعالى فطره على مجموعة من الأمور: واحد، على حب الحياة، يحب أن يعيش، ما في واحد يحب أن يموت إلا طبعا يموت لهدف، لغاية. شهداء هؤلاء الذين يضحون بأنفسهم إنما يريدون أن يحققوا، أن يتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بدمائهم الزكية. وإلا أصل مبدأ الحياة هو مبدأ فطري، يعني يريد أن يعيش. واحد، الله فطر الإنسان أيضا على حب الجمال. دائما الإنسان أي شيء فيه لمسة جمال الإنسان يعجب به يحبه. الأشياء اللي فيها جانب كمالي أو جمالي الله تبارك وتعالى فطرنا على حبها. كل إنسان، ففي إنسان يحب القبيح ويترك الجميل، هذا أمر فطري الله تبارك وتعالى فطر الناس عليه. بعد، الله فطر الناس على حب العلم، ومن أعظم قلنا العلم والمعرفة، حياة جمال وأيضا علم ومعرفة. الجوانب الكمالية الأخرى بالرغم لأنها فطرية لكنها ليست بوضوح حب العلم والمعرفة. يعني الإنسان مثلا يقدس الشجاعة ويحب الشجعان لأنه يرى هذه صفة من صفات الكمال، بس مو مثل حب العلم والمعرفة. شوف، لا، حب العلم والمعرفة أمر فطري. وإذا تشوف جميع الناس يقدسون العلماء ويحترمون العالم حتى مو بغض النظر عن كونه من علماء الدين. إذا جاك واحد مثلا عنده تخصص بروفيسور في مجال محدد، شوف أنت بطبيعتك تحترم هذا الشخص تقدره. كونك تكن الاحترام والتقدير وتظهر ماذا؟ التجلى لهذا الشخص، هذا أمر فطري لأن الله تبارك وتعالى فطرك على حب العلم والمعرفة. صلوا على محمد وآل محمد. الروايات تقول إنما لدى البشرية من علوم ومعارف أساسها القواعد الأساسية لها جاءت من عند الله تبارك وتعالى. الإنسان ما كان يعرف، الله فطر الإنسان على حب المعرفة وأيضا خلاه يصل إلى مجموعة من المعارف عبر الرسل والأنبياء. في الروايات مثلا كتابة هذه اللي تنقل لنا المعرفة من جيل إلى جيل، هذا من أين تعلمها الإنسان؟ أول من علم الإنسانية الكتابة هو إدريس في الروايات، يعني خلاهم يعرفون كيف ينقلون المعارف إلى الأجيال اللاحقة. يعني أن معرفة التقدم العلمي الهائل الذي جاء عبر القلم، نون والقلم وما يسطرون، منين جاي؟ جاء من عند الله على عبر أحد أنبيائه اللي هو إدريس، ورفعناه مكانا عليا القرآن يقول. طيب، هذا في العلم. في سائر أيضا الحرف والصناعات الأمر كذلك. والقرآن يتحدث مثلا، تشوفون احنا شقد نستفيد من البحار ومسألة السفن. هذا أول من صنع سفينة في التاريخ البشري من؟ نوح، وكان الناس يستهزئون به، يعني يرون أن هذا الأمر أشبه يعني الشيء غير العقلائي اللي الإنسان ليس بحاجة إليه، لكن هذا أوجد تقدما علميا هائل. وإذا أنتم تشوفون الآن استفادة الإنسان من البحار والمحيطات، يعني كلها بواسطة ماذا؟ القواعد الأساسية التي وضعها نوح عليه السلام. مسألة أيضا في الدفاع الإنسان عن نفسه، في الوقاية. نحن نعلم الإنسان كان ما عنده أشياء يكن بها نفسه في الحروب، ولذلك كان هناك إنسان ما يستطيع أن يقي نفسه، لكن الله تبارك وتعالى علمه بواسطة داود أن يصنع الدروع. طبعا لما نقول القواعد الأساسية يتاح للإنسان فيما بعد أن يطور هذه المعرفة اللي تكون في بادئ ذي الأمر، شكل بس قواعد بسيطة. حتى الإمام أمير المؤمنين، حتى اللغات هذه قواعد اللغة، احنا تشوفون مثلا اللغة العربية وهي أعظم لغة لدى البشرية، يعني فيها من الكنوز، لكن من الذي فتق رتق قواعد هذه اللغة؟ بواسطة السماء، وصي النبي المصطفى صلى الله عليه وآله الإمام أمير المؤمنين هو اللي قعد هذه القواعد. هذا باتفاق العلماء، ما حد يقول بعد واحد، قواعد علم الصرف وعلم النحو من وضعها؟ الإمام أمير المؤمنين. ثم العلماء بذلوا جهودا جبارة فتطورت البحوث اللغوية، ولا زال هذا التطور، لكن الأسس العامة والقواعد من أين؟ من عند الله تبارك وتعالى بواسطة أنبيائه ورسله وأوصياء أنبيائه، هكذا. طيب، الروايات تقول، تقول الروايات إنه إذا خرج مولانا المهدي عليه السلام جميع ما وصل إليه الإنسان من تقدم علمي منذ بداية البشرية إلى خروج الإمام المهدي يدور حول بابين، حرفين من العلم فقط، بس إذا خرج الإمام المهدي يضيف 25 حرفا، فيصبح العلم 27 حرفا. يعني هذا نسميه باصطلاحنا الحديث خيال علمي. سأشير إلى بعض التدليلات من القرآن الكريم ومن الروايات حتى تشوفون أن هذا مسألة خيال علمي، يعني العلم الحديث ما يقدر يتوصل له، لأن هذا مربوط بالسماء، يعني ارتباط عالم المادة بعالم الغيب. الآن أشير إلى بعض آيات القرآن والأحاديث في هذا المجال. طبعا لما نسبة 2 إلى 25، كم من نسبة؟ يعني مش أقل من 10 العشر مثل ما نقول، واجد قليل هذه النسبة. يعني المعادلات كلها اللي عندنا راح تختلف، تقدم العلم الهائل هذا شيء خيالي بكل ما، طبعا هو واقعي، القرآن يطرحه في عدة من آيات القرآن، لكنه بالنسبة لنا بفكرنا البشري احنا نراه خيال علم. اما هذه الأمور، شوفوا الآن الإنسان كيف تقدم، الإنسانية كيف تقدم. من أعظم الأمور التي قدمت الإنسانية وسائل الاتصالات الحديثة والنقل السريع، صح؟ هذه أعظم اتصالات والنقل، يعني عبر القطارات والطائرات، والآن بعد الأقمار الصناعية، اتصالات، طائرات، قطارات، سيارات، هذه كلها قدمت الإنسانية أشواطا بعيدة إلى الأمام. فشوفوا القرآن شو يقول، القرآن قبل زماننا هذا يطرح بالنسبة لبعض الأنبياء، سليمان لما قال نسأل الله أن يعطيه، أن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، إيش الله أعطاه؟ الله سخر له الريح، طبعا هذا مربوط بالسماء، حركة أرضية سماوية مع بعض. طيب الريح شو تسوي؟ هذا الريح عندنا هالشفرة احنا الآن، الريح يعني الرياح تنقل، يحط على الهواء، يضع بساطا ويحمل الكتيبة من الجند أو الجيش بأكمله، ويقول له يلا الريح، أيتها الريح توجهي بهذا الجند إلى المكان الفلاني. ترى هذه وسيلة شنو؟ نقلية آمنة 100%، مش طيارة تقترب ولا أي شيء، وهذا القرآن يطرحه مو احنا نقوله. يلا في عندنا وسيلة نقل الآن وصلت إليها العلوم بتقدمها إلى هذا، هذا طبعا يقول لك هذا من الحرفين مو من 7 و20، طبعا حرفين مع 25 الآتي، يعني احنا ننقل الناس على بساط الريح هذا تحقق على يد سليمان أحد الأنبياء، بس سيتحقق ما هو أعظم منه. بعد إيش عندنا؟ أنتم تسمعون ذا القرنين في القرآن، والقرآن قال شرق الأرض وغربها، وحتى إذا بلغ مطلع الشمس وترى بلغ مغرب الشمس، يعني مرة هو في الغرب ومرة في الصين. طيب ذو القرنين اللي بيروح الجيوش ذي ما واحد التفت إلى كيف ينقل جنوده، ينقل جنوده على شنو؟ السحاب، الغيوم، هذه شفرة علمية لم تفك إلى الآن. احنا نشوف الغيوم تمشي، بس أن تنتقل الجيوش عبر الغيوم هذا ما نشوفه، هذا شيء رائع كلش. لكن ذا القرنين تقول الروايات أنه كان ينقل جنوده على شنو؟ على السحب، على السحاب. أما الإمام المهدي عليه السلام شو ينقل؟ يقولون الروايات تقول أن ذا القرنين سأل الله، قال يا الله أريد أنا شيء سريع، هذا عندي جيوش طبعا مئات بالملايين كانت جيوش، ولا ما حد يقدر يقاومه، أو على الأقل مئات الآلاف، قال ما حد يقدر يقاوم أصلا، الكل يستسلم، قوة هائلة ضاربة، يعني مش قوة الإمبراطوريات الحديثة، الكل يستسلم من ذي القرنين. طيب مثل ما كانوا يخافون من داود وسليمان، لأن مسألة مش فقط مسألة مادية، شيء غيبي أيضا معها، الإمام المهدي أيضا في كده. بس تقول الروايات بالنسبة للإمام المهدي الله أعطى ذا القرنين السحاب الذلول السهل، وادخر لصاحبكم، لإمامنا المهدي عليه، شو ادخر له؟ السحاب الصعب. معنى السحاب الصعب؟ الإمام يفسر يقول اللي فيه برق ورعد وقواصر، يعني الآن أريد أفسر لكم أنكم ما تعرفون ايش معنى الرواية، يعني تقول إن وسائل المواصلات في عصر الإمام المهدي بسرعة البرق الخاطف، البرق هذا جزء من الثاني يتوصل ينقل من مكان إلى مكان بجزء من الثاني، هذا موجود الآن، خيال علمي ولا مو خيال علمي؟ هذا خيال علمي، لأن تقول هذا ادخره لصاحبكم، قال قرنين قال الله اش تختار؟ قال أنا أختار السحاب الذلول السهل. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ولو اختار الصعب لم يعطيه الله ذلك، لأن هذا من مختصات المهدي عليه السلام. فإذا المهدي ينقل لنا الكتائب العسكرية في جزء من الثاني، جزء من الثاني، لأن سرعة فائقة، سرعة البرق خاطف. طيب هذه وسائل المواصلات خاصة فقط بالقارات السابع، طبعا لما يخرج الإمام المهدي راح تكون عندنا خمس قارات عامرة فقط، قارتان ما يصير فيها يعني وجود للبشر وكذا، تصبح ما أدري بقدرة قادر، الروايات تشير إلى أن فقط خمس من القارات السابع ستكون معمورة، وقارتان ستكون خريبتان، ما فيها يعني وسائل الحياة والعيش المتطور، بس خمس قارات من القارات السبع، طبعا أول كان القارات خمس، تالي صارت ست، تالي صارت سبع، قارتان تصير غير مأهولتين بالسكان أو خريبتان، خمس قارات بس هذه فيها سرعة مواصلات كبيرة جدا، أما وسائل الاتصال فشيء مو بعبر الأجهزة الحديثة اللي تشوفون الواحد يكلم الإنسان ويشوف صورته، أنت مجرد تحرك يدك كذا بيدك يعني تشوف اللي تبغي من أي مكان وتسمعه في يدك، مو بعبر الأجهزة، عبر جسمك هذا، ما ندري شلون الطاقة اللي تصير، يعني الجسم يتحول إلى ماذا؟ وسيلة للاتصال، هذا ما ندري. طبعا احنا نعرف ان الذبذبات موجودة والموجات هذه موجودة، لكن كيف الجسم ان يكون له قدرة على تلقي هذه الموجات الاثيرية؟ هذه الروايات تقول نعم الانسان يرى في يده فيكلم اخاه في الشرق او في الغرب، ويراه في يده، تعرف يده كذا مو بعبر الأجهزة، يعني يقول ما لأن هذا الجهاز يمكن تقول والله خلص البتري ماله أو كذا، لا هذا وسيلة متاحة لك مجانية على طول تتحدث مع من في شرق الأرض ومن في غربي، هذا أيضا ما نعرف. بس الأعظم تقول إن الكواكب السماوية يعني شنو المجرات الأخرى وسائل المواصلات سريعة وسهلة عبر الكواكب الأخرى، وتقول لنا الروايات إن هذه الكواكب الأخرى أيضا شنو فيها كائنات عاقلة يتاح للإنسان أن يتعامل وإياها وأن يستفيد منها وأن يسافر لها ويرجع منها بسرعة فائقة. هذا كله تقدم هائل يكون في زمن من؟ زمن الإمام المهدي. هذا بس بعض الومضات السريعة اللي احنا نقرأها في الروايات ونشوف طبعا إشارات من القرآن الكريم لها. شوفوا بعد من جملة الأشياء، الآن الناس يتقاتلون على الطاقة، الطاقة شنو موجودة فيه؟ في الشمس، في الرياح، الهواء، صح؟ وبعد في البترول، في الغاز، في الأمور الطاقة، في الفحم الحجري، هذا الطاقة وسائل الطاقة. بالنسبة لوسائل في طاقة ذاتية، أنت تستفيد من طاقتك الذاتية في عصر الإمام وين ما أردت، وإذا أردت طاقة هائلة يعني طاقة كبيرة، الطاقة مالتك ما تكفيك، تبقي طاقة أعلى يتاح لك أن تستفيد من طاقة الإمام عليه السلام. صلوا على محمد. يعني شوفوا طاقة هاي يعني تبغي تضيء مدينة بأكملها، ما عندك الطاقة، ما عندك القدرة، تقول يا تتصل بالإمام، تكلم الإمام في يدك، تقول له أنا أبغى أضيء كل هالمدينة، تصير كلها بروجكترات في مصلحة، مثلا حفل، شيء، مباريات، معاه تقول له تتصل بالإمام بطاقة الإمام تشوف هالمدينة بوجود الإمام عليه السلام، الرواية تقول كل المدينة تصير تشع بنورها، وتفسر الرواية وأشرقت الأرض بنور ربها بهذا. شوف نور الله تبارك وتعالى هو الإمام المهدي سلام الله عليه، يعني هذه تقنية عالية جدا، وإحنا الآن بس نشوف، أنا لو أنا أتحدث لكم تقولون هذا خيال علمي، طبعا إحنا نسمع نشوف بعض الآيات نورهم يسعى بين أيديهم، إنسان في نور، في طاقة، في هالة، والعلماء يثبتون ذلك، وحتى يقولون الإنسان عنده طاقة ذاتية، بس إن الاستفادة بهذه السهولة أن يستفيد من طاقته الذاتية أو أن يضيء مثلا مساحات شاسعة وكبيرة بنور الإمام سلام الله، كل هذه أشياء فيها تقدم مذهل، وقلت هو خيال علمي بالنسبة لنا في عصرنا هذا، نقول هذا خيال علمي كيف يتحقق ما ندري، لكن ضمن المعادلات العلمية التي ستكون أبان ظهور الإمام. طبعا في أول الأمر لا يكون ذلك، هذا كل هذه الأشياء تتحقق بعد 8 أشهر من ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. هذا أشياء من التقدم العلمي. طبعا يهمني أن أسير إلى مجال جد هام، جد هام، وهو الرفاه الاقتصادي. الرفاه الاقتصادي تشوفون الناس الآن يتقاتلون على الثروة، والحروب اللي تشوفونها منذ القديم إلى العصر الحديث كلها حروب، وإن كانت في الظاهر لها لافتات، الناس يقولون لا والله الحرب هذه مو على أساس ثروة ولا على أساس، لكن في واقعها على أساس النفوذ والثروة. يعني قد أنا مثلا أحتل هالبلد، بس هالبلد يقول ما في ثروات أنا ليش أحتل، بس هو مقدمة للحصول على ثروة في مجال آخر. طبعا الناس البسطاء ما يدرون عن هذه المعادلات، بس هي معادلات دقيقة في الاستراتيجية السياسية على مستوى العالم، يعني العالم عندهم أشبه رقعة شطرنج، يقدمون شيئا ويؤخرون شيئا آخر في سبيل الوصول إلى الكعكة، كذا في المعادلات السياسية العالمية. وإذا تقرؤون مذكرات السياسيين منذ القديم والحديث تشوفون كلها تدور حول هالمسار، يضحون بدول وحكومات في سبيل المكاسب الكبيرة، المكاسب الكبيرة، انتبهوا، يعني استيلاء على الثروات، هذا الهدف، هدف الأساسي. إذا الدولة تخالف، إذا الدولة توافق، إذا الدولة كذا، أنتم ما تدرون شو القضية، مو على حسب، يعني مو لسواد عيون ذاك أو لإرضاء ذاك، لا، أنا كم أربح وأنت كم تربح، ممكن أن نتقاسم الربح مع بعضنا، ويمكن أني أنك أنا ما أقدر، ف يعني أخرج عن اللعبة كما يقولون، ويربح غيري اللي هو الأقوى صاحب النفوذ الأكبر. والمسار على هالمدار، المسار على هالمدار. نجي إلى زمان الإمام المهدي. أصلاً مسألة الاقتصاد هذا اللي الآن ملايين من الناس، مو ملايين، عشرات الملايين يموتون فقراً وجوعاً، كل هذا محلول في زمان الإمام عيسى. أحاديث، اتفاق الأحاديث كثيرة متواترة في كل مصادر المسلمين، يعني مو تقولون بعد هذا خاص بنا كأتباع لأهل البيت، أبداً، هذا حط يعني سوها الأيام سيرج وحط الأحاديث تشوفها تخرج عند في مصادر المسلمين سنة وسيئة. طيب شنو التقدم الاقتصادي الهائل الموجود في زمان الإمام المهدي؟ أشير لكم، أولاً أن الإمام إذا أراد أن يعطي لا يعد المال، ما يحسبه، يقول لك اخذ، وإنما يحثوه حثياً، يعني يعطيه يقول لك اخذ. الشيء الثاني أن الأرض تخرج بركاتها، يعني تشوف الكنوز من الذهب والفضة والخيرات الكثيرة، حتى السماء تقول لا تدخر قطرة، في أعطيات، يعني الراتب راح يتحول، احنا الآن الموظفين يستلمون آخر الشهر صح؟ لا، الرواتب تصير نصف شهرية، مو تقول هذا راتب يومي، بس في عطاء زائد، في عطاء زائد من الإنسان، حتى الإنسان يدور واحد يتصدق عليه ما يحصل. طبعا احنا في زمان الإمام أمير المؤمنين، الإمام يتحقق شيء بسيط جدا من هذا، يعني الناس ما كانوا يجوعون، كانوا يجدون الحاجة، الرزق. الإمام كان لأنه يعني كان بذل كبير لبيت بان المسلمين، وما في ادخار، ما في شيء اسمه ادخار يعني أو خزانة مالية، كان الإمام حتى يعني يوزع العطاء، فالناس صار عندهم يعني اكتفاء، ما في جوع وفقر وكذا في زمان الإمام. بس هذا مثل ما نعبر عنه شمة، شيء بسيط مما سيتحقق على يد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. طبعا أشير إلى التقدم العلمي، أرجع عودا على بدء التقدم العلمي. التقدم العلمي مهم، ترى حتى بعض الرغبات الإنسان اللي تشوفون بعض الناس، أنا شفت ناس هنا عندنا في بلدنا، ناس الله يرزقهم بنات صح، يقول أنا يظل يدعو طول حياتي يبغي أولاد، وناس بالعكس الله يرزق أولاد فيظل يدعو طول حياته. في الحسن هنا أنا شفت ناس يدعو ويصيح ولا سجدة طويلة يقول أنا أبغي بنت، يا إلهي أبغي ترزقني بنت. طبعا إحنا وإن كان مجتمع ذكوري، بس في كذا ناس عندهم الرغبة جامحة يبغي الله يرزقه بنت وما عنده بنت، أنا شفت ناس كذا ويصيح ولا وندور يبغي الله يرزقه بنت ما أسمع. بس هذا تحديد النسل أنك ترزق ولد أو بنت، هذا طبيعي وبشكل كلي، يعني ما عندك أي مشكلة في الروايات، تبغى ترزق ألف ولد ترزق ألف ولد على طول، الحمل أنت تحدد إيش تبغي تحمل، ما عندك مشكلة يعني ولد بنت، هذا في الروايات مع تقنية، في تقنيات كثيرة في الروايات وأسرار علمية كثيرة إحنا ما يعني ما نعرف، اللي طبعا يحب الله يرزق بنات يتاح له، واللي يحب الله يرزق أولاد يتاح له بشكل طبيعي، مو بشكل والله يعني يتعب ولا يقول والله أنا مشكلة وكيف أروح أسوي علاج ولا كذا. هذا أمر يعني أسهل من شرب الماء البارد. ها عاد ما أوجد، بس تقول أن تحديد الجنس المولود هذا أمر من السهولة بمكان ومن الأشياء الطبيعية التي ستكون. صلوا على محمد وعلى محمد. طبعا في شيء، اللهم صل على محمد، في شيء جميل جدا، هذا الشيء الجميل رائع جد رائع من أروع الأشياء، وهو الآن الاستفادة من الحيوانات، كل أنماط الحيوانات. طبعا عندنا حيوانات مفترسة صح، مثل الذئاب، مثل السباع، الأسود، النمور، كل هذه حيوانات شنو؟ مفترسة. هذه كل الحيوانات المفترسة يتاح لكل الناس أن يتعاملوا معها بشيء، لأن في أمن وأمان. الجانب الأمني هذا جانب أيضا جد هام. لو أردنا أن نتحدث عن، يمكن نتحدث في الروايات عن يعني شهر كامل من الروايات اللي تتحدث عن الجانب التقدم الكبير الأمني المصاحب للجوانب الأخرى. بس من جملة الجوانب التي يسعد الإنسان ويلتذ بها التعامل مع أنماط الحيوانات المختلفة حتى المفترسة بسهولة ويسر. صلوا على محمد وعلى محمد. ولذا احنا ليش نقول يعني يعم الرخاء تزدهر الإنسانية، يصير هناك عدل إلهي، ما في ظلم. الأهم طبعا ليش تحقق ذلك؟ تقول طبعا في ناس من غير المؤمنين بالمهدي، في أصحاب ديانات سماوية أخرى في عصره، بس في إجماع كلمة، إجماع كلمة على أن هذه الحكومة التي يقودها الإمام صلوات الله وسلامه عليه هي أفضل، أحسن، أروع، أكمل، أجمل حكومة يحق لها أن تحكم الكرة الأرضية بأكملها. طبعا لأن هذه حكومة عالمية موحدة، ما في بعد قطر يحكم فلان ولا فلان، ما في. في 313 ولاية تضاف لهم 50 ولاية بعد أخرى إلى هذه، يعني كم المجموع؟ 363 ولاية، يعني في أيضا في 50 امرأة راح يحكمون بعض الولايات في الروايات عندنا، مضافا إلى 313 ولاية يحكمها رجال، يعني قوات ومسؤولين من قبل الإمام. جميع ولاية العالم كذا، يعني أقطار الكرة الأرضية تكون على هذا النحو. طيب في أمن بهذا المستوى، في تقدم علمي هائل بهذا المستوى، في رفاه اقتصادي بهذا المستوى، الناس ايش يبون؟ ولذلك حتى الذي لا يؤمن بالإسلام يحب الإمام المهدي عليه السلام، يحب يقول والله هذا إنسان مثل ما تقول، شلون الناس يعني أحبوا مثلا ذا القرنين، رأوا أنه رجل ممتاز رغم أنهم ما ينسجمون بعض هم وياه أو قد، لكن يقول هذا أفضل شخص، أفضل قائد عسكري، يحبه سكان الأرض وسكان السماء. تقول يعني ما في أحد إلا ويحبه لعدله. نختم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.